ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب. كل الهلا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد وحلقة من حلقات برنامجكم مجاز، نلتقي فيها على الخير والود والعافية. وأرحب بكل السيدات والسادة الذين يسمعوننا من الراديو في موجتنا الثابتة ومواقع التواصل الاجتماعي، تطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم. يا ربي الجميع بخير، أنتم وأحبائكم. حلقة من مجاز، نتمنى تكون حلقة ممتعة. خليني في البداية أشكر كل الرسائل والتفاعل والتواصل الذي حدث معنا في الأيام الماضية حول الحلقات والمواضيع والأفكار التي ناقشناها معا. اليوم أيضا حلقة جميلة سنستعرض فيها جملة من الأفكار والمواضيع اللي نتمنى أن تنال رضاكم. في مقدمتها موضوعة غياب العقل النقدي في المجتمعات، وسنتكلم أيضا عن كونديرا ورحيله وأثر كونديرا، هذا الروائي الكبير الذي غادر في الأيام الماضية، مع أيضا الإصدارات الجديدة وجملة من الأفكار والمناقشات نتكلم بها معا. فاصل أصدقائي ونبلش حلقتنا لهذا اليوم، حياكم الله. أصدقائي، واحدة من أهم القضايا التي ربما تؤرق المثقفين والمفكرين والذين يعتنون بعلم الاجتماع في المجتمعات، خاصة المجتمعات النامية، هو موضوعة العقل النقدي. كيف أن تكون لدى المجتمعات، لدى أفراد المجتمع، عقل نقدي؟ ما هو العقل النقدي؟ يقولون أنه المجتمعات التي تفتقر إلى وجود هذا العقل تكون مجتمعات مغلوب على أمرها، مجتمعات ساذجة مغفلة، يمكن خداعها بسهولة، يمكن إغراقها بالمشاكل والعنف والمجاعات والحروب وغيرها. فبالتالي من الضروري مو الإنسان فقط أن يفكر وأن يمتلك عقلا بيولوجيا فيزيائيا، لكن عليك أن تنمي هذا العقل وتجعله عقلا نقديا. شنو يعني العقل النقدي؟ هو نوع من التفكير يعتمد على القدرة على تحليل المعلومات والأفكار والتمييز بينها وتقييمها. نفصل بها: تحليل المعلومة، تجيك معلومة يكون تقدر تحللها، تميز بيها، تقدر تقيمها بشكل منطقي ومنصف. بالتالي يعتبر العقل النقدي أحدى القدرات العقلية البشرية الأساسية. لازم تعرف تميز. أكو ناس هواية عندهم تعرض عليهم القضايا، كل القضايا في حياتهم، لكن ما عنده قدرة على التمييز، أن يفرق بين الحقائق والمعتقدات والآراء. هل هذه حقيقة علمية؟ هل هذه حقيقة ومعلومات غير مؤكدة؟ ما عنده قدرة على أن يحلل المعلومة بالتالي، أو يحلل الموضوع والمشكلة ويجري تحليل للأدلة والحجج المقدمة إليه. هاي مسألة خطيرة، يعني هذه الحقيقة مقتل المجتمعات في هذه المسألة، في غياب التفكير النقدي. حتى الساسة الحكام ما يحبون أن الشعب يصير عنده عقل نقدي، لأن العقل النقدي له القدرة على إثارة الأسئلة الهامة، على متابعة الأدلة، على وضع الاعتبارات قبل أن يتخذ القرار أو يصل إلى استنتاج. هاي مسألة نحتاج دائما أن نفكر فيها. ما هي طبيعة عقلنا؟ ما هو المعروض علينا؟ هل إحنا نستطيع أن نحلله؟ لو نجي نشك ويقولوا لنا شيء نصدقه مباشرة ونأخذ به. هاي مسألة مهمة. هسه ممكن واحد يجي يقول لك أنت شلون تعطينا أمثلة على العقل النقدي؟ حقيقة إذا نريد نسوي تطبيقات على العقل النقدي ما تخلص. مثلا الأخبار أكثر شيء مؤثر في حياتنا. لما تقرأ خبر أو تسمع خبر أو تشوفه، حاول تسأل نفسك عن مصدر المعلومات، عن مصداقية هاي المعلومة، وتبحث عن حقائق إضافية تتحقق بها من صحة ودقة الخبر اللي جاي تسمعه قبل أن تأخذ على محمل الجد. هذا مظهر من مظاهر العقل النقدي. كذلك تحليل الحجج والأدلة، من تتناقش ويا الآخرين موضوع مثير للجدل، تحاول تحلل الحجج والأدلة تقدم إليك، تقيم مدى قوتها، مدى صحتها قبل أن تأخذ بيها أو قبل أن ترفضها. وإحنا مشكلتنا هاي بالحوار أنه إحنا ما عندنا قدرة على أن نحلل وأن نقيم الحجج. ماكو لو عدوي لو تو وياي فأنت صاحبي، لو أنت ضدي فأنت عدوي من دون أن أحلل الحجة والدليل. العقل النقدي خلينا نقدر نتخذ القرارات الصحيحة لما نكون أمام خيارين أو أكثر، عن طريق تحليل البدائل ومتابعة تبعات كل خيار قبل اتخاذ القرار النهائي. العقل النقدي يتيح لنا التعلم المستمر، لأن يعلمك أنه أنت مو دائما الحقيقة عندك، مو دائما الخلاصات النهائية، فيخليك دائما تدرس وتقرأ وتحدث معرفتك وتستفاد من التجارب وتستفاد من الأخطاء للتحسين المستمر ولتطوير مهارتك في مواجهة مشاكل الحياة. ولهذا حتى مسائل بسيطة، الإعلانات، كثير بحياتنا نشوف إعلانات. العقل هو القدرة على أن نحلل الإعلان، نشوف محتوى، نفكر في مدى فاعليته، ما نروح نشيت به رأسا مثل ما نشيتين ببلوعة أو هاوية. بالأخير هو أيضا من تطبيقات أنه إحنا نستطيع فهم وجهات النظر المختلفة ونتقبلها برحابة صدر، نتقبلها باحترام. هذه مظاهر العقل النقدي الفعالة والمؤثرة، واللي حقيقة تنعكس على جوانب الحياة اليومية وتحسن من جودة الحياة وتحقق نتائج أفضل في كثير من الحالات لو بس نجربها. ولذلك أنا راح نسمعكم هسه تقرير يعرفنا العقل النقدي ويشوفنا غياب العقل النقدي شو يسوي بالمجتمعات. شوفوا بالله مجتمعنا بيه عقل نقدي لو لا؟ نسأل نفسنا هذا السؤال.
العقل النقدي هو القدرة على التفكير بشكل منطقي وتحليلي، وتقييم وتمييز المعلومات والأفكار والأدلة بشكل منطقي وموضوعي. يشمل العقل النقدي القدرة على فحص الأفكار والتصورات المعروضة وتقييمها بناء على مدى صحتها وتماسكها. تعد القدرة على التفكير النقدي أساسية في عملية اتخاذ القرارات الصائبة وفهم الأمور بعمق. يساعد العقل النقدي على تحليل الأدلة والتفكير بصورة منظمة ومنطقية، ويعزز القدرة على اكتشاف القصور والاشتباه في المعلومات المشكوك في صحتها. يمكن استخدام العقل النقدي في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك العلوم والفلسفة والأعمال والسياسة والحياة اليومية. يتضمن تطوير العقل النقدي تحسين المهارات التحليلية والتفكير النقدي والتمييز بين المعلومات الموثوقة والغير موثوقة. يشمل أيضاً القدرة على الاستدلال بشكل صحيح وتقييم الحجج والأدلة المقدمة. عن طريق تحسين العقل النقدي يمكن للفرد أن يصبح أكثر فعالية في التفكير واتخاذ القرارات والتفاعل مع العالم المحيط به بشكل أفضل. تطوير مهارات العقل النقدي يعتبر عملية مستمرة ويتطلب العمل والممارسة المنتظمة. فيما يلي بعض الاقتراحات التي يمكن أن تساعدك في تحسين مهارات العقل النقدي. أولاً، قم بتوجيه الأسئلة والاهتمامات والتحقيقات حول المعلومات والأفكار التي تواجهها. لا تقبل الأمور على القدرة الذاتية، بل حاول أن تفهمها بشكل أعمق وتحللها. ثانياً، قم بقراءة واستكشاف مجلات متنوعة من المعرفة. قم بقراءة الكتب والمقالات والمقابلات والمواد البحثية في مجالات مختلفة، بما في ذلك العلوم والتاريخ والفلسفة والثقافة. هذا يساعدك على تطوير رؤية أوسع وتوسيع آفاقك الفكرية. ثالثاً، عندما تقرأ مقالة أو تستمع إلى حجة معينة، حاول تحليل الأدلة التي يقدمها الكاتب أو المتحدث. ابحث عن النقاط القوية والضعيفة في الحجة واستنتج بناء على الأدلة المتاحة. رابعاً، توقف عن تفكيرك الشخصي وتحليله. حاول أن تكون واعياً للمعتقدات والافتراضات التي قد تؤثر على أفكارك وتقييمك للمعلومات. قم بتحليل الأفكار من مختلف الزوايا والنقاط. خامساً، قم بالمشاركة في مناقشات مع الآخرين حول مواضيع مختلفة. استمع إلى وجهات نظرهم وحاول فهم آرائهم وتحليلها. يمكن أن توفر المناقشات وجهات نظر جديدة وتطور تفكيرك النقدي. سادساً، حاول ممارسة التفكير النقدي في الحياة اليومية. كن واعياً للمعلومات التي تستهلكها وكيفية استجابتك لها. قم بتقييم الأخبار والمعلومات التي تصلك من مصادر مختلفة، وكن حذراً تجاه المعلومات المضللة أو الزائفة. من الضروري أن تكون صبوراً ومستمراً في ممارسة هذه الأنشطة لتطوير مهارات العقل النقدي الخاصة بك. مع الوقت والممارسة ستشعر بتحسن تدريجي في قدرتك على التحليل والتفكير بشكل أعمق وأكثر فاعلية.
وأخيراً أصدقائي، حاول أن تقضي لك في 10 دقائق باليوم، ربع ساعة، تحاول أن تمرن نفسك على تطوير مهارة العقل النقدي لديك. لو تقرأ لك كتاب، لو تطلع لك على مواضيع مختلفة في تحليل الأفكار، حتى مسألة حل الألغاز والألعاب العقلية تحفز عقلك على التفكير النقدي، أو تتناقش مثلا، تتفاعل فكريا ويا أشخاص تشوف بيهم قدرة تنطبق عليهم الحكي اللي حكيناه هسه بالتقرير أو حتى قبل التقرير. طور مهارات الاستفهام الدائم، يعني لا تتوقف عن الاستفهام والتساؤل حول الأمور. أينشتاين كان يقول، أنا قالوا له شلون صرت أنت أينشتاين؟ قال لهم أنا كل شيء قدامي تسأل عليه 3 أسئلة، إذا الآخرين يكتفون فضولهم بسؤال أنا أسأل 3 أسئلة. بمعنى الاستفهام الدائم يوسع المعرفة دائما ويخليك أنت حويط وما حد يقدر يقشمر عليك. نعم أصدقائي، مستمرين معاكم في برنامج مجاز راديو تايم سكوير. علي محمود خضير إعدادا وتقديما، ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. رسالة وصلتني عن تحمل سؤال حقيقة من أحد المستمعين الكرام، بس يعني المعرف مو واضح، يعني هيك رموز وأرقام ما بي اسم واضح، لكن يسأل السؤال عن كيفية استغلال العطلة الصيفية في تطوير الثقافة. وهذا سؤال مهم حقيقة، سؤال جيد حقيقة. هناك وسائل كثيرة وطرق يمكن اتباعها حتى واحد يحسن ثقافته ومعرفته في فترة العطلة الصيفية. نعم صحيح، الأجواء قد تكون حارة، كهرباء ماكو، المناخ يعني ما مساعد، لكن بنفس الوقت هذا وقت محسوب عليك ومن أعمارنا، فبالتالي حرام أنه يروح بدون فائدة، خاصة أنه العطلة كل بعض بيهم ما يشتغل، يعني من شبابنا، من بناتنا، من مو كلهم يشتغلون. فممكن إخواني تطوير أو الاستفادة بتطوير الثقافة في العطلة من خلال قراءة، ولا تقرأ بس مو لقراءة كتب أدبية، ممكن قراءة كتب تاريخية، علمية، كتب تعليمية، ممكن حقيقة أنه تساعدك. كذلك إذا كان المناخ يسمح، زيارة المتاحف، عندنا بالبصرة أكثر من متحف، مجمع القصور الرئاسية، ممكن زيارة المعارض الفنية، هناك حقيقة جمعية الفنون التشكيلية، هناك غاليريهات، هناك معارض تقيمها بعض الجمعيات للرسم، للنحت، هذه المعارض حقيقة يعني تعزز ثقافتك الفنية، تتيح لك فرصة بالاطلاع على تاريخ وثقافة المناطق، المنطقة اللي تعيش بيها. كذلك حضور الندوات والمحاضرات، كثير من مؤسساتنا الموجودة في المدينة تقيم بين الحين والآخر حقيقة فعاليات ثقافية، ندوات، محاضرات، هاي من تحضرها أنت تساهم بمعرفتك، بتطوير معرفتك. وأنا أدعو حقيقة الجامعات، أدعو الاتحادات، النقابات أن تفعل هذه الندوات وتعلن عنها بشكل جيد وتستقبل العوائل فيما لو كانت تريد تحضر، لأن بعض العوائل حقيقة يتهيبون، يخافون يجون يحضرون، يتوقعون أنه اتحاد الأدباء مقتصر على الأدباء والصحفيين وندواتهم مقتصر على الصحفيين. بحيث مرات يدزونه يقول لك يعني احنا نقدر نحضر، يصير نحضر، وليش ما يصير؟ شنو قابل؟ يعني هو محفل مال، يعني حقيقة فتشي. يعني كذلك مشاهدة الأفلام الوثائقية حقيقة تطرح مناقشة قضايا، تعرض ثقافات تقاليد مختلفة، هاي تطور وتنمي وعيك وثقافتك في وقت الفراغ بالعطلة. أصدقائي أيضا ممارسة الفنون والحرف اليدوية، يعني حاول أن تجرب تمارس لك هواية معينة، ترسم، جرب تجيب لك هذا الطين وتسوي لك أشكال معينة. هاي الهواية حقيقة الكتابة، حاول تكتب، حاول مثلا هذا التطريز بالنسبة للبنات، حقيقة هذا الفن يزيد إبداعك، يزيد مهارتك اليدوية. احنا اليوم أيادينا صارت أمية، ما تعرف بس تتعامل ويا الآيباد والموبايل، حتى القلم نسينا شلون نكضه. أنا متأكد هسه شبابنا يعني حتى خطوطهم إذا كان واحد خطه حلو هسه صار هم خطه مجعمر من ورا، صار لنا فترة ما لازمين ورقة وقلم ومشخبطيننا شوية. الرسم ترى تكوين الخطوط يقولون حتى يحسن الحالة النفسية، لأن تفريغ للطاقة السلبية. جربوا هسه إذا واحد يمي لا تتعاجز، جيب لك ورقة أو قلم جاف أو قلم سوفت أو قلم رصاص، خاصة إذا سوفت تشبي هاي الألوان الحادة، راح أرسم أي شكل، أي شكل ما لك علاقة، لا حد يقول لك رسمك بشع، وهاي راح تشوف إنه أنت تحسنت حالتك النفسية. ورا 5 دقائق من الرسم، ورا 10 دقائق من الشخبطة، خلي يسموها شخبطة. أنا حقيقة يعني لو كان الجو مناسب كان اقترحنا لتطوير الثقافة في العطلة الصيفية إنه واحد يستمتع بالطبيعة، بس الصيف بالبصرة هو مستمتع بينا صراحة، يعني ما مطينا مجال. ولا المدينة مثل البصرة حقيقة في يوم من الأيام كان فيها جمال طبيعة وبيها أماكن سياحية ممكن إنه واحد يزورها ويتعرف على تاريخها وثقافتها من الشمال إلى الجنوب، رغم إنه إحنا مقصرين كثيرا الحقيقة في الدعاية إلى سياحة المدينة. اليوم واحد لو عنده هيجي سواحل من مطلة على الخليج إلى شمال البصرة وغربها حتى شرقها، ممكن حقيقة أن نجد الكثير من المناطق السياحية، على الأقل بالفترة اللي تصير بها الدنيا شوي باردة، تصير الدنيا معقولة بشهر الثالث الرابع، يجوز من شهر العاشر لشهر الرابع تنحمل الوضعية، الوضعية تعلق وراء 5 عادة. المهم أنا أشكر الأخ المستمع حقيقة، وأتمنى دائما أن نفكر أنه بنهاية اليوم نسأل إحنا شو تعلمنا، شنو استفادينا من هذا اليوم. خلينا ننخرط بأي نشاط، ننضم إلى هاي الجمعيات اللي بيها نشاطات تطوعية، تنظيف، تثقيف على فد شيء مهم، تشجير، مكافحة المخدرات، مناوئة التدخين، وحملات للتوعية للمرأة خاصة قضية السرطان الثدي والكشف المبكر. كل واحد بينا خلي يسوي له فتشي يحبه، ينفع نفسه وينفع مجتمعه، ويخليه بالليل يكون راضي على نفسه انه هو سوى شيء وصنع فرق في هذه الحياة. Thank you. نعم أحبائي، في الأيام اللي راحت توفي واحد من أهم الروائيين العالميين اللي هو ميلان كونديرا. وطبعا من قسمه والآراء كثير من بالغ حقيقة في نعيه، وهناك أيضا من بالغ في يعني معاكسة هذا التيار وقالوا يا معودين سوى شنو كونديرا قابل مخترع السيكوتين، فايش دعوة هالضوجة هاي عليه، منو قاري ست القارين عاد من هاي. تعرفون احنا شوية دائما نهمل الموضوع الجوهرية ونبدي نتشلب بالقشور مال القضية اي قضية كانت. فخلينا نحكي شوية عن كونديرا، هل هو مهم او لا؟ الحقيقة كونديرا بدأ حياته في براغ كموسيقي، بعدين تخلى عن هاي الحرفة مبكرا وتحول صوب الرواية. كتاب الأول غراميات مريحة اجى بهيئة قصص قصيرة تربطها ثيمات معينة، وبداية الستينات أنجز كونديرا رواية المزحة، بعدين كتاب الحياة في مكان آخر، بعدين رواية فالس الوداع، بعدين من صارت أحداث ربيع براغ سنة 68 على يد القوات السوفيتية خلوا اسمه ضمن القائمة السوداء. وبسنة 75 من حتى فرنسا اللجوء، وهناك صدر روايات من أوائل الثمانينات أكثر روايات شهرة اللي هي خفة الكائن غير المحتملة. وين السحر في أعمال كونديرا؟ حقيقة بكتابة فن الرواية يكرس ميلان كونديرا فصل للروائي هيرمان بروخ، وهذا الكاتب عنده إنجاز، أنجز في فترة الثلاثينيات ثلاثية بعنوان السائرون نيامة، بس ما قدر يكملها يعني شرد بسبب وصول النازيين إلى الحكم، وفوتت هذا الهرب، فوت على روايته فرصة الانتشار أوروبيا وعالميا. الجزء الثالث من هذه الرواية يتكون من خمس خطوط موضوعة في شكل متناوب. تخيلوا بع العبقرية، رواية، قصة قصيرة، قصيدة، مقالة، تقرير. هذا البناء مو بناء عادي، هذا خرق لمبدأ أساسي كرسته رواية القرن التاسع عشر اللي هي طبعا اقتصارها على السرد الروائي. شوف العالم شلون تشتغل. وما يعنيه هناك مفهوم بالموسيقى اسمه مفهوم البوليفوني. شنو مفهوم البوليفوني؟ يمكن نطلع الفاصل أول مرة ونرجع نحكي حتى نربط علاقة كيف استثمر كونديرا الموسيقى واستثمر علاقته بهذا قراءته لهذا بروخ في تطوير رواياته. هاي مبدأ خلينا نسميها الأصناف أو البناءات المتداخلة في شكل متناوب، خطوط متداخلة في شكل متناوب بالموسيقى إلها تعريف اسمه البوليفوني. بوليفوني هو وجود لحنين أو أكثر تعزف في آن واحد وتربطها وحدة متكاملة. هم هذا بروخ استعار هذا المفهوم من الموسيقى إلى الرواية. طبعا كان أكو كثير من الروائيين قبل بروخ استخدموا مبدأ البوليفوني بوجود شنو؟ بوجود تناوب للشخصيات في المسار الروائي. لكن برواية هذا الألماني حقيقة صار لهذا المعنى معنى آخر لهذا المفهوم. مع ذلك ما قدر ينجح بروخ في تحقيق الوحدة بين هاي الألحان الخمسة أو الأنماط الخمسة اللي احنا شرحناها، قصة ورواية ومقالة وتقرير وغيرها. ليش؟ لأن كلها ظلت متساوية في التأثير، ما قدرت أن تكون متساوية بالتأثير، تحول بعضها إلى عناصر مصاحبة روائيا أو عناصر مصاحبة موسيقيا بشكل ثانوي. ما أعرف إذا الصورة واضحة. كونديرش قال إنه بروخ ملهم إلي، ليس بما أنجزه ولكن بما هدف له ولم يستطع إنجازه. يقول أنا هاي فكرتها عجبتني فأخذتها وحاولت إنه أطورها زين، ويعني بيّن إنه ما هو غير متحقق في عمل بروخ هو الحاجة أولا إلى فن جديد من التعرية والتجريد الجذريين سماه، بحيث يستطيع أن يحتوي تعقيدات الوجود في العالم الحديث من دون فقدان معمار الرواية. وبالتالي هناك حاجة لفن جديد من الطباق الروائي يخلط ثلاث عناصر أساسية، هي هاي مرتكزات كونديرا: الفلسفة، السرد، والحلم. كل روايات كونديرا تعتمد على هاي الثلاثية، يدمجها في موسيقى واحدة بوليفوني. بعدين بيجي نوع من المقال الروائي النوعي سماه، اللي ما يهدف إلى حمل رسالة قطعية لكن يظل افتراضيا بطبع من المزاح والتهكمية. طبعا الحقيقة من روايته الأولى اللي كتبها بعد وصوله إلى فرنسا، كتاب الضحك والنسيان، سعى كونديرا إلى تكريس هاي المبادئ الثلاثة. ولهذا نلقى برواياته تراصف الفصول اللي تنتمي إلى أصناف أدبية مختلفة ضمن بناء روائي متماسك. يعني أكو خط روائي يوصل حكاية الرواية الأصلية، بعدين استطرادات تأملية عن الأبطال بلسان الراوي أو باستخدام ضمير المتكلم، إضافة إلى كل هذا فصول خيالية بحتة متحررة من مبدأ السببية اللي احنا سميتها أنا، يعني أو سميناها القسم الحلمي من روايات كونديرا. بالفصول هاي الحلمية اللي قلنا عليها يختلط الحلم بالواقع، يعني نقدر نسمي هاي الفصول بشكل ما سوريالية. يعني ذكرني بكلمة لمؤسس أحد كبار السورياليين بريتون، اللي قال إنه أنا أؤمن في يوم ما أؤمن باندماج هذين العنصرين، شنو النيابة؟ الحلم والواقع. يقول الحلم والواقع بالمستقبل راح يندمجون رغم أنه هم يبدوان متناقضين، وهذا الانصهار راح يخلق شيء شبيه بالحقيقة المطلقة أو ما هو ما يسميه هو ما فوق الحقيقة. هذا المزج إخواني بين الحلم والواقع تحقق في صنف الرواية بنجاح أكبر من أي صنف أدبي آخر، على الرغم أنه بريتون عد الرواية صنفا أدبيا متدينيا. هذا المبدأ هو اللي بنيت عليه روايات الواقعية السحرية ترى نفسها، واللي انتمع لها كتاب كبار مثل ماركيز وفوينتس وكالفينو وكونديرا. كونديرا نفسه في رواية الخلود خطى خطوة أبعد من مزج الواقع بالحلم. سوى خلط أجزاء من الماضي تدور حول جوتا مع الحاضر، بعدين أقحم أحداث فانتازية من العالم الآخر لبعض الشخصيات الخالدة، هاي إضافة إلى إقحام نفسه مع أبطاله. تشوفون إحنا نسميها بالشعبية نسوي شوفون التحشيش حشاش، يعني مو كاتب اعتيادي. ولهذا في حوار مع ميلان كونديرا نشر ضمن كتاب فن الرواية، يقارن الكاتب بين البناء الموسيقي وبناء روايته، يقول الباب في روايتي يقابل الحركة في العمل الموسيقي. اللي عنده ثقافة موسيقية راح يقدر يتخيل ويفهم. الفصل بالرواية يقابل الميزور، وهذه الخانة قد تكون قصيرة أو طويلة أو متغيرة في الطول، وهذه تقودنا إلى موضوع الإيقاع. كل جزء من روايتي يمكن أن يحمل مدلول موسيقي، بريستو، أداجيو وغيره. يتبدل المناخ العاطفي مع تبدل الإيقاع الموسيقي. كونديرا نفسه يقول حتى تألف رواية يتطلب الأمر وضع مجالات عاطفية واحدا جنب الآخر، وهذا بالنسبة إلي يعني بالنسبة لكونديرا هو الجانب الأكثر ذكاء في حرفة الروائي، أو حذقا بتعبيره الدقيق. ما أدري رواياتنا العربية وين من هذا المفهوم، هاي الروايات التي تكدس بالآلاف كل سنة. أروح إلى تقرير يحكينا عن واحد من أهم كتب كونديرا، ألا وهو كتاب خيانة الوصايا.
في كتابه خيانة الوصايا الصادر عام 1993 بالفرنسية، يسعى ميلان كونديرا إلى الكشف عن المصادر الفكرية والفنية التي شاركت في تكوين أسلوبه الروائي، فبتحليله بعض الأعمال الروائية والموسيقية والفلسفية المنتمية إلى فترات زمنية مختلفة، تتضح العناصر التي استقى منها روايته الفنية. من بين هؤلاء يحتل بيتهوفن موقعا متميزا، إذ معه تم رفض البناءات المعمارية الجاهزة التي كان الموسيقيون قبله يتبعونها في تأليفاتهم، وأصبح البناء الموسيقي نفسه إبداعا، وقد اتضح ذلك في سوناتاته 32. فقبل بيتهوفن كانت السوناتة بناء مهلهلا تتناوب الحركات فيه بين السرعة والبطء، بين الفرح والحزن، وكان الوقت الذي تستغرقه كل حركة متساويا تقريبا. لكن مع بيتهوفن ظهرت الوحدة المتكاملة بين الحركات عبر اختلاف كل منها في الوقت الذي تستغرقه وفي طبيعة الشعور الذي تثيره. ويكشف كونديرا عما تعلمه من نيتشه على مستويين مختلفين، استثمار البناء الموسيقي في الكتابة ورفض الأنظمة الفكرية المتحجرة. ففي الكثير من كتب نيتشه نجده يتابع، يطور، يمفصل، يبرهن ويحسن أسلوبه في التأليف. القواعد لديه هي التالية: الوحدة الأولية للكتاب هي المفصل، وطوله يختلف من جملة واحدة إلى صفحات عدة، ومن دون استثناء تتكون الفصول من فقرة واحدة وهي دائما مرقمة. هذا الأسلوب سيتبناه كونديرا في رواياته كلها، إذ نجده متشدداً مع الناشرين باحترام العناوين الفرعية والأرقام التي تحملها فصول رواياته. الدرس الآخر الذي تعلمه كونديرا من نيتشه هو الطابع الافتراضي للفكرة، إذ برفض نيتشه للأنظمة الفكرية فإنه قد حقق تغييرات عميقة للكيفية التي تنشأ فيها الفلسفة. ومثل ما قالت حنا آرنت، فإن نيتشه ذو تفكير تجريبي. يقول نيتشه إن فيلسوف المستقبل بنزوعه لكسر ما هو متصلب وجاف لتقويض الأنظمة المقبولة جماهيريا، يفتح ثغرة تسمح بالمغامرة داخل المجهول. سيكون الفيلسوف أنذاك تجريبيا وحرا في الذهاب باتجاهات مختلفة تؤول في الأخير إلى الصراع فيما بينها. يستثمر كونديرا هذه الرؤية في رواياته، إذ إنه ينطلق من قناعة نيتشه القائلة بأن ليس هناك أي دور للفكرة سوى كونها تساعد على ولادة فكرة أخرى لدى المتلقي. لذا يمضي ميلان كونديرا خطوة أبعد ليضعنا أمام حقيقة كون روايته استندت إلى نظام فكري مؤقت لا يلبث أن يتبعثر تاركاً مكانه لنظام فكري مؤقت أيضاً. هنا في عالم الرواية تصبح الأفكار نسبية ومرحة وغير حاسمة، لذلك تصبح الرواية بالنسبة إليه المكان الذي يخلو من إصدار الأحكام، إذ إن كل شيء قابل لأكثر من تأويل.
الحقيقة ما قدر كونديران يصل إلى ما وصل إليه من إنجاز لولا ثقافته الفلسفية العالية ومعرفته العميقة بفن الموسيقى ودمج كل هذا بفن الروائي. فاصل إخواني ومكملين. إذن أصدقائي في آخر دقيقة من مجاز نقول إصدارات مؤخرا صدرت هذا الأسبوع ديوان شعري جديد للشاعر المصري المعروف عماد فؤاد بعنوان معجم الحواس الناقصة، أيضا من الإصدارات الجديدة ديوان للشاعر نامق عبد الذيب اسمه الصعود إلى الجمار صادر عن اتحاد أدباء العام في بغداد، كتاب أيضا بعنوان النص والمعنى قراءات في النص الرحلي أو الرحلي، كتاب سنوي لأعمال الجمعية المغربية للباحثين في أدب الرحلة. وهكذا أخواني نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من مجاز، تقبلوا تحياتنا ويا رب تكون الحلقة ممتعة ومفيدة. تقبلوا في نهاية تحياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة، إن شاء الله كونوا في رعاية الله وحفظه.
ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.